أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال المفسر رحمه الله: ولولا أن كتب الله قضى عليهم الجلاء الخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريضة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له. ما قطعتم يا مسلمون من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي خيركم في ذلك، وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه السورة العظيمة، سورة الحشر، وما ذكر الله عز وجل فيها من خبر يهود بني النضير، فإن أكثر وأول ما نزل في أول آياتها في يهود بني النضير كما تقدم معنا. وقوله سبحانه: ولولا أن كتب الله، قال قضى الله، ولا شك أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى كما تقدم وتقرر وتكرر. فكتب الله عز وجل فيه إثبات الكتابة والقضاء، وكلاهما قد وقع، فإنه قضى الله عز وجل ذلك في سابق قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأمر بكتابة ذلك، فهو مكتوب ومقضي، فالكتابة فيه قضاء وزيادة. والمقصود أن الله عز وجل يخبر أن ما وقع ليهود شيء قد قدره الله قبل أن يكون، بل أمر الله عز وجل بكتابته في سابق علمه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: عليهم الجلاء، قال الخروج من الوطن، وفي نسخة المواطن، والمقصود البلد التي كانت فيها تلك الطوائف من اليهود. فقد كان بنو النضير في تلك المواضع من أطراف المدينة كما تقدم معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وأخرجهم، فكان منهم من أجلي كما تقدم إجلاء إلى الشام، ومنهم من خرج في الأطراف وطوائف أخرى كان إخراجهم بعد ذلك، بعد ما وقع منهم الذي وقع بعد أحد. وقد اختلف أهل العلم متى كان خروج بني النضير، فقيل بعد أحد، وقيل بعد بدر بستة أشهر، والصحيح الجمع بين هذين الأمرين، فإن أكثر بني النضير خرجوا أو أخرجوا بعد بدر بستة أشهر كما صحت في ذلك الأسانيد، جاء معناه في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره، وهكذا كذلك بعضهم ممن كان مع بني قريظة أخرجوا بعد أحد وبعد ما وقع من خيانتهم، ولهذا كان الحكم على بني قريظة أشد من الحكم على بني النضير، لأن بعض بني قريظة عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمهلهم، فلما كانت منهم الخيانة الثانية استحقوا العقوبة الأشد، وذلك بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، لأنه أمهلهم في المرة الأولى وعفى عنهم. ومنهم بعض من كان من بني النضير، وبهذا تجتمع الروايات التي جاءت في كتب السيرة والتاريخ والحديث بأن بني النضير أخرجوا بعد بدر بستة أشهر، وهذا صحيح، وهم أكثرهم. وبعضهم أخرج بعد أحد، وهذا صحيح، ولكن هم قليل، وهم الذين كانوا مع بني قريظة. وقوله سبحانه وتعالى لعذبهم في الدنيا، قال بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود، وفي هذا إشارة إلى أن بعضهم سيقع عليه هذه العقوبة. والصحيح أن هذه الآيات نزلت قبل أحد، فيكون فيه دليل من دلائل صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بهذا، وهذا للمستقبل، فوقع ما أخبر الله عز وجل به وهددهم به. فكان الحكم الأول على يهود بالجلاء، ولما كانت منهم الخيانة الثانية كان الحكم الأشد بالقتل والسبي، وهو الذي وقع لبني قريظة ومن كان معهم من بني النضير. ولهم في الآخرة عذاب النار كذلك، هذا ما توعد الله عز وجل به اليهود فيما يأتون إليه بعد خروجهم من هذه الدنيا. وأول منازل الآخرة القبور، فإنهم يعذبون فيها إلى أن تقوم الساعة، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وثوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله سبحانه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، قال خالفوا، وكما تقدم وتكرر وتقرر أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، ولفظ المخالفة دون لفظ المشاقة، فالمشاقة فيه المخالفة وزيادة، وهو المضادة والشقاق، أي الخصومة والخلاف، الذي هو أشد من مجرد المخالفة. فتكون الآية فيه وصف اليهود بهذا الوصف، أي بسبب مشاقتهم، أي خروجهم عن الطريق السوي. وهذه المشاقة كانت من اليهود بعدة أمور، من أعظم هذه الأمور أنهم دخلوا في صلح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل المدينة على أن يكونوا شيئا واحدا، ولا تكن منهم خيانة ولا مخالفة. ففعلهم للخيانة واتفاقهم مع كفار قريش كان هذا خروج عن ذاك الاجتماع، وهو شقاق. وهذا مثل قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيشاقق ليس يخالف فقط، بل يشد ويعارض. فلا يجوز لمن وقع منه ذمة أو وقع منه عهد وميثاق أن ينقض هذا العهد والميثاق أو يفعل ما يخالف هذا العهد والميثاق، وهذا الذي وقع من اليهود. فمخالفة العهد والميثاق كان من المشاقة، كأنهم شقوا هذا العهد والميثاق معنا، كما أن الشق حسا يعتبر إهانة ومخالفة. إنسان بينك وبينه ورقة فقطعها، قطع الورقة شقها، هذا معناه إيش؟ خلاص أنهى الذي بينك وبينه. فهذا الذي فعلت يهود، شاقت ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فاستحقوا هذه العقوبة. وهذا هو قوله سبحانه: ذلك بأنهم، أي هذا بسبب، أي هذه العقوبة التي أخبر الله عز وجل بها، وما توعدهم إن وقعت منهم عقوبة أخرى، فهي بسبب المشاقة والمخالفة. فكانت العقوبة الأولى الجلاء وهي أخف، وتوعدهم بالعقوبة الأشد وهي القتل والسبي، فكانت منهم مشاقة أخرى بعد يوم أحد، فكانت العقوبة الأشد، وهكذا يوم القيامة، ولهم في الآخرة عذاب النار. قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كانت العقوبة الثانية أشد من العقوبة الأولى كما تقدم معنا. فالعقوبة الثانية بالقتل والسبي لما كانت منهم المشاقة الثانية، وفي هذا عدل الإسلام، فإن أهل الإسلام أهل عدل وأهل رفق ورحمة وتدرج في الأحكام، فإنهم لم يؤمر بقتلهم في المخالفة والخيانة الأولى. ولما كانت الثانية كان الحكم بالقتل والسبي كما سبق في الآية التي قبلها. وقوله سبحانه: ما قطعتم، قال يا مسلمون، لأن الخطاب جاء بسبب سؤال المسلمين كما جاء في حديث ابن عباس، وجاء معناه من حديث ابن عمر في الصحيحين، في أن المسلمين وقع في نفوسهم حين قطعوا بعض النخل وترك منهم البعض القطع، فقالت يهود: تزعمون أنكم، وكذلك أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحبون الفساد وأنتم تقطعون النخل وتحرقون. فتوقف بعض المسلمين من القطع، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في حديث ابن عباس ومعناه من حديث ابن عمر. فلما وقع الذي وقع قال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وصار حكما وكذلك فقها من فقه أهل الإسلام، وهو إذا وقعت مثل هذه المخالفة والخيانة ممن كان منه عهد وميثاق فإنه يفعل معهم الأصلح، فقد يقطع أشجارهم وقد يترك بعضها بحسب ما يكون به إنزالهم إلى الحكم. فيهود كانت تؤمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم، فلما بدأ وأمر بقطع النخل علموا أنه لا بقاء لهم، فعند ذلك رضوا بأن يجلوا من بلدهم على أن يحتمل البعير الواحد الثلاثة منهم وما يحتاجون من سقيا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أن يحتملوا ما حملت رواحلهم، فأجلوا إلى أرض الشام وهي أرض المحشر، وكان في هذا عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. فكذلك ولي الأمر يصنع الأصلح، ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآية وما سيأتي من آيات إن شاء الله أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى ولي الأمر فيفعل الأصلح بما يكون به زجر هؤلاء المخالفين وردعهم وإنزالهم إلى ما فيه العدل في أمثالهم. وقوله سبحانه وتعالى ما قطعتم أيها المسلمون، قال المفسر أيها المسلمون كما تقدم بسبب نزول الآية من لينة، قال نخلة، والصحيح أن اللينة نوع من أفخر أنواع التمر والنخل، ليس بالعجوة ولكنه أنواع أخرى يشملها هذا الوصف. فاللين من التمر يسمى لينة، وهو التمر الفاخر، التمر الفاخر، كما أن الرديء يسمى البقل، الرديء يسمى البقل، فهو الصغير الناشف، والغالب أن الفاخر هذا يحتاج إلى عناية أكثر ولا يزرع في كل مكان. وكان اليهود مشتهرون بزراعة أفخر أنواع النخل من قديم الزمان وإلى يومنا هذا، وهم لا يزالون يعتنون بالنخل والفاخر من التمر. والمعنى أنه لا حرج في قطعكم للفاخر من التمر والنخل، فمن باب أولى ما كان رديء، من باب أولى ما كان ماذا؟ رديء، لأن هذا فيه مصلحة أكبر وهو إخراج اليهود وإنزالهم وإذلالهم حتى يستسلموا، لأنهم إذا رأوا نخلهم يقطع ويحرق فإنهم ينزلون ويقولون ما هو المطلوب منا؟ نحن مستعدون أن نتحمل عقوبة الخطأ الذي صدر منا. وهذا الذي وقع، واليهود معروف عنهم أنهم يحبون المال حبا جما، فلذلك استسلموا ورضوا على أن ينزلوا على حكم، وما ظنوا أن الحكم سيكون الجلاء، فنزل بهم ما لم يكن في الحسبان ولا في حسبان المسلمين. وقوله سبحانه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي لم تقطعوها، فليس فيه وزر كما ظن بعض الصحابة، وهكذا كذلك القطع، فكله بإذن الله، ومعناه أن ما وقع من القطع لم يكن تعجلا بل كان بحكمة من الله سبحانه وتعالى، وما توقفتم فيه كذلك بحكمة من الله حتى يبقى لكم من الأموال ما يكون فيئا للمسلمين فتستفيدون منه. وقوله سبحانه وليخزي الفاسقين، قال المفسر رحمه الله بالإذن في القطع، فهذا فيه الخزي وكذلك الجر للرضا والرضوخ بالحكم، وهذا الذي وقع ليهود. وسماهم الله فاسقين لكونهم فسقوا، والفسق هو الخروج عن العدل والصراط المستقيم، وهذا الذي وقع من اليهود، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فنقضوه فاستحقوا هذه العقوبة. وقول المفسر رحمه الله اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد، أي أن هذا ليس بصحيح، أي أن هذا ليس بصحيح، بل هي عقوبة استحقها هؤلاء بسبب ما وقع منهم من نقض للميثاق. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.